بالمعبود إن كان بعبادة أو بالمذبوح إن كان بذكر، حتى بجانب الربوبية يغيب أو يثنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح، هذه الأداية الحالة ضمانها تدعى الجنود وليست بممدوحة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال أن هذا ممدوح فهذا خطأ. فهمت الفرق الآن؟ طيب.
وأما الثالث فهو الثناء عن وجود التوحيد بحيث
سوى
السوى
شكله الآن الثناء عن وجود السوى السوى يعني سوى المبني فيه يثنى عن وجود ما سوى الذي ثني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير، بمعنى الغير عن وجود الغير، السوى يعني الغير، سوى هذا أي غير. رأيت القوم سوى بيتنا أي الغير بيت، فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله العبارات هذول كان هذه عبارة صوفية، هذه عبارة صوفية فهو بيش معه التعبير، ولا لو قال الثناء عن وجود الغيب كان لكان أوضح من السوى. نعم.
بحيث يرى أن وجود المخلوق وعين وجود الخالق وأن الوجود فيهما وان بالعلم
فيهما، وأن الوجود فيهما
هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين أضلوا الكتاب،
الذين هم من أضل من شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا الثناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله بناء على أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والاتحادية، يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ فهذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم، ما يرى الدم إلا الله، بس الباب الله، المروحة الله، نعم فلان الله، ما يشاهد إلا الله على رأي طبعا. هذا ما في شك مثل ما قال هذا من أفضل العباد. هذا أيضا ثناء أهل وحدة الوجود، أنا أهل واحد الوجود. وبهذا المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود، نعم يشاهد له كتب موجود، نعم ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار موقنا، وله كتاب بهذه العبارة رحلتي من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأنه له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العقل، يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه الشهر الماضي كان يتكلم التلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مباين للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقارن مذهب الجهمية وهم حلولية كما تعرفون، حلولية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتصرف أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتبهم في بلدنا، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول أنه مستكبر لأن ما نقشنا الرجل، لكننا نقول أنه ضال بلا شك، وأن ما دعنه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه إن كان شاكا بالأول لقد انتقل إلى مرحلة أخبث من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأها. فأنا أبينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا. نعم.
وأما مخالفة لضرورة العقل والقياس فإن الوالد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قومه فإنه إذا كان مشاهدا للخبر من غير تمييز بين المحمول والمحمول يعود إلى خروج بذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يمتلى بهذه الأوصاف والأوجاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور
مقضي مقضي
مقضي مقضور
ايش؟
فخلق الله وقلبه ومشيئته تنعم لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوله من ينظر إلى القدر ويعلم عن الأمر والنهي، والمؤمن مقدور أن يجعل المقدور ويترك المقدور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا
وإن واخذ الساحة هنا نفسه الخط. نعم،
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالتقوى فعل ما أمر الله به فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار.
عندنا والأذكار، ها؟ وهذا الباب على الأذكار جمع به خطأ. نعم، نعم. طيب، المؤلف يقول التقوى خير ما أمر الله به وصبر ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى.
فأمركم عن استغفار الضرر.
طيب، الآن أقسام السنة كم صارت؟ أقسام السنة هي ثلاثة: ثناء الدين الشرعي وهو الفناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الفناء القدري، الفناء القدري يعني أن يفنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الفناء عن وجود السوى عن وجود الغيب بأن يفنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجن، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كملوا يا جماعة، عين المربوب، والخالق عين المخلوق، والعابد عين المعبود، وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم، صحيح. نعم، الفناء في الربوبية. على كل أقسمين الثاني والثالث.
فإن العبادة لا بد لهم من الاستغفار. أولهم
فأمر الاستغفار
بالاستغفار للقصر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول:
يغام عليه، يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه نعمة الله على العبد، أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين، طيب سلم من ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتسع عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محكم مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكن، وهذا إحساس نفسي لا شعور به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يشد بهذه الأمور ويبقى على ضلاله وعلى معصيته ولا يشد بطاعة ولا بمعصية. نعم.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمري فضعي وعملي وهزري وجهي وجهي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر
في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. الذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. الله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عفى الله عنك لما أذنت له. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين، ما يبدو من يجبون عليه، لأن ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصية، إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين صدقه وكان مكرما، وإما أن ييسر له ذلك قدرا فيطلع عنه، مثل إنه لا يغان على قلبي وإن يستغفر الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد يخطئ؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ولجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة، بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد يخلق له من خلال الله.
استغفر ربه وتاب إليه فاتباع فاصبروا فتاب عليهم وأتاب
هذا حق اشطب عليك. لعن الله، هل دائما الناس يقول لعن الله؟ نعم. ها؟ خبر هذا موضوع. لو قال عن بالجن عن الجزء بالجن اللعين لا بأس، أما لعن الله فهو دعاء بتحصيل حاضر. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألعنك بالله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لأن هذا يقول ألعنك أنا لأن أطردك وأوحدك، وليس يدعو عليه بأن يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يظهر الدين، المشروع لنا أن نقول أعاذنا الله منه، أعاذنا الله منه أو نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الجمعات، وأنه لا ينبغي أن الإنسان يقول لعن الله اثنين أو أخذ الله اثنين أو ما أشبه ذلك، وأن هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا. يقول هذا ابن آدم يدعو عليه بهذا الدعاء، لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم أن النسخ الصحيح ما هي موجودة عندنا أفق من الأنبياء. نعم.
فلعنه وأخطا، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما غلب. قال الله تعالى: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
مشايخ ما أنكر الدورين من التحريم. أنا جبت شويش. ها؟ ها؟ لا فيه احتياج. ما كان يتفق؟ فرق رصد على الحرمات هذه.
الله يكفيني شرطة.
ما حدا يا أخي هو لا
مالي مثل هذا. طيب. نعم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما.
ولأن حسن ابن هادي
لا تكتب
على المسلمين يمكن ان تذكر من
المسلمين.
اي. هذه.
لهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: واعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: استقيموا اليه واتقوا. وقال تعالى: الم
را
كتاب انزلت
آية. لا، را مثل ما تقريب را مثل ما تقريب
الم را كتاب من آياته ثم تنزل من الذي حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني إنني لكم منه نذير وبشير.
وإن تنزلوا إني لكم ها؟ إنني
إنني لكم منه نذير وبشير. وإن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الحديث الذي رواه ابن ابي عاصم وغيره: يقول الشيطان: اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. فلما رايت ذلك فتحت فيهم الاهواء فهم يشركون ولا يتوبون، لانهم يحسبون انهم يسلمون صنعا.
طيب، ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفره، طلب المغفره. والمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل على ذلك اولا الاشتقاق، لانه مشتق من المغفر، والمغفر يستر الراس اشتاد ويقيه، يستره ويقيه. فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه، أن يوقع الإنسان عقوبته. وليس مجرد الستر كما قيل، لأن مجرد الستر ليس به غفر. ويدل لذلك أيضا مع دلالة اللغة التي أشرت إليه قوله تبارك وتعالى في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة فقط، يعني أنه لا يؤاخذ عليها. فأنت إذا قلت استغفر الله يعني أسأله تعالى أن يغفر علي ذنوبي وأن يقيني عذابه، ليس مجرد السفر. إيه.
وقد ذكر الله سبحانه
عن ذي
عن ذنوب أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثة أخي بالنور ما دعا بها مكتوب إلا فرج الله كربه وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين.
بالنون وش معنى بالنون؟ يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت النون الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فإن نون هذه حرف هجاء وليست اسما للحوت كما قيل به، لأن النون اللي بالحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ ألف أو أل ثم نون واو نون.
فكيف بالأمر عليك؟
وجماع ذلك
أنه لا بد له في الأصلين في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به. فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل.
عندنا فلا تزال والصواب فلا يزال. ولا يزال يجتهد
فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه بالأوامر وتعديه الحدود.
عندنا في المأمور. طيب.
ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثا.
عندنا إذا انفرد من صلاته والمعنى واحد. نعم.
وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وقطعوا بالاستغفار، وآخر سورة النذر قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن. يتأول القرآن.
وأخيرا هذا من الأقدام في الأمر. الأقدام في الأمر هما ايش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت أردش له ما أقول يا صيح هذا. وأما الثاني أصل الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ لأن من ذنب إلا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. تبارك هذان الأصلان هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثاني الاستغفار من الخلل والنقص. نعم.
وأما القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه،
يتوكل
عليه
يدعوه، نعم،
ويرغب إليه ويستعين به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المكروه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. لم يكن
يصيبه. طيب اعرف لم يكن ليصيبه، ليش؟ شنو نعرفه؟
خبر
يكون. ركنا في المضارع في المطلوب. من اللي يعرف
العرب؟
نعم. نعم يسمونها لام الجحود، لأن لام الجحود أن يتقدمها كون منفي ماضي لمضارع، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليخطئ، وما كان الله ليعذبه.
وإذا علاه الناس علم أن ذلك ما هو مقدر عليه، ومن هذا الباب جعلوا آدم ومسلم.
طيب يا جماعة، إذا في المقدور أصلي ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المأمور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك، ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي البلاء؟ إيه. هل يجنبكم هذا؟ ما يمكن. أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة بقوله إياك نعبد، وهذا مقصود، وإياك نستعين، وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المأمور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور، الصبر على المقدور، لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إيذاء الناس له، فإن إيذاء الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء ما دوله في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت هذه في الدين، وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسخر به إذا دعا يصلي، يستهزأ به إذا أكل لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بالفعل بفعل معروف وترك المنكر، كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأذى؟ نعم، حصل له ما لا يصبر عليه إلا أمثاله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى الخير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شرب للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلا أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقية، وهذا هو المهم. ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه حقيقة، وذلك الذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيسا فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يجوز نقص في الأخلاق، لكن الذي يدعو الناس لدين الله. ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربك، يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الرسول قال ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. الإنسان الذي يتصور أنه بدعوته إلى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الإخلاص، والغالب أنه لا يوفق. وأما الإنسان الذي يريد الحق فهو يدعو إلى الله ولا يبالي سواء الناس رخصوه أو جعلوه قدوة أم لا، المهم أنه يدعو إلى الله. فإذا شعرت بهذا الشعور فإنك لا بد أن تصبر على الأذية ولا فعل. نعم.
من هذا الباب إجاب آدم وموسى، لما قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك روحك.
لما قال موسى
ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أن موسى لن صفات الله في كلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى.
هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب، هذا مكتوب علي قبل أن أخلق. نعم.
قال في كذا وكذا فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن حسده على آدم لأجل عفوه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي نحفته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعالي، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله الحق واستغفر لنفسك.
هذا الحديث كما تعرفون أو التصريح هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام حاجوا، فموسى فكر موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه، هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. سمعنا كما؟ طيب، لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، معنى غلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يفعلوا بها وينكروها ويكذبوها ويقولون أن الرواد كلهم كذبون، نعم لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية. الآن طائفتين، طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر. وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية بأنها حجبت عليه، ولكن موسى احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ولم يقل لماذا عصيت والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا معنى جماعة، لأن هذا الحديث من المشكلات الواقع، لأننا إن قد نذهب إلى القول شروع في الجبر، ولكننا عندما نسلك مسألة الشيخ الإسلام تيمية نقول هنا لا جبر، وهذا وموسى إنما احتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كان يقول كيف أخذنا كيف فعلت هذه المعصية التي أخذتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد فتن، الإخراج قد فتن قبل أن تخلق، ولكن السبب منه، والإخراج مكتوب من قبل، وأنا سبب وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعاصي؟ ها، على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ننظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعاجل، ليس على المعاجل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر، وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج للموسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ سببه المعصية، فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول ابن القيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به، لأنه حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب، وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في الليل، فقال ما منعكما أن تقوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقوم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فقره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي شؤون بالقدر لكن بعد وقوع الامر، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام حقيقه قد نقول انه لم يقر، لانه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد، فصارت الآن المسائل في هذا الحديث إلنا أربعة، ويجب أن نعرفها، يجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوه واحتجوا به على القدر، واحتجوا به على القدر أي على الجبر، وقسم آخر أنكروه وقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مذهبهم وهم القدري، وآخرون قبلوا وجعلوه من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاني. وهذا مذهب من؟ نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوه وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعاش بعد أن تفلت من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر، والذي يحتج بالقدر على معصيته زالت منه مع استعتابه منها. أما بينهما فرق، واحد مثلا قال ليش ما تصلي الفجر؟ والله حصل هذا القدر ولكني أستغفر الله ولن أعود، ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنبهه ولكنه فاته بغير اختياره. لكن رجل يقول وأنا ستتجد والله هذا قضى القدر، يجي الظهر ما طلق، ليش؟ قضى القدر. العصر ما طلق، قضى القدر، ومشي. يصلح هذا؟ هذا ما، لأن الآن تبين أن الرجل المفصل يريد أن يجعل القضى والقدر حجة له على معاصي الله. نعم نعم. القدرية، القدرية يرون من فعل العبد لا تعلق الله به، يرون من فعل العبد لا تعلق الله به، وهنا آدم احتج بقدر الله على فعله. نعم. أنا أميل إلى رأي شيخ ابن القيم، لأن تصور ما قال شيخ الإسلام بالنسبة للحديث فيه صعوبة، هذا يكون تنحولا مثل ما قلت لكم، إن إذا كان سبب الإخراج هو فعل آدم ففعل السبب فعل المسبب. نعم.
من راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عاشدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين أنعم الله
عليهم. من الذين من الذين أنعم الله
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله في أول الكتاب إياك نعبد وإياك
نستعين.
وقوله بعد
طيب عندكم إياك نعبد حاط النقاط الآية هي آية أقول ليك آيتين دول هذا جعلنا آيتين جعلنا إياك نعبد هاي وإياك نستعين هاي. نعم.
وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله فارغ أمره
بالغ أمره لقى عليك عادة حركة واحدة بالغ أمره ماذا ما نقول بالغ ما نقول تكثر أمره
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طيب أما أعبده وتوكل عليه فواضح وإياك نعبد وإياك نستعين فيها الأصلين عليه توكلت وإليه أنيب فيها الأصلين. التوكل يعود القدر والإنابة عبادة تعود للأمر. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فيها أيضا الأمرين. من يتق الله هذا الأمر تعظيم الأمر الشرع ومن يتوكل القدر. طيب
العبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوقية اللهم أمنت ولك فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يكون. ولا بد في عبادته من أصلين.
الحقيقة عبارة جيدة ما لم يكن بالله لا يكون، لأن الله إذا لم يكن شيئا لم يكن، وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم، يعني حتى لو نفعت ما يدوم، اللي مو لله ما ينفع، فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نزيد أيضا شيئا ثالثا في الله، لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وبالله لله هذا الإخبار وبالله الاستعانة وبالله المتابعة في الله يعني في شريعة سفينة ظرفية فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة أن تكون لله إشكال وبالله وفي الله ولهذا نقول قوموا لله في الله قول قوموا لله إشكال وبالله وفي الله فالأول الإخلاص والثاني الاستعانة والثالث الاتباع هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة نعم
ولا بد في عبادته من الطيب أحدهما إخلاص الدين والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الضيف في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصه واقربه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واقربه فقال اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه ولهذا لما
اذا العباده لابد فيها من اصلين الإخلاص وموافقة ومتابعة موافقة الأمر لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم وهذا المرض عليه فبالحب يكون الإخلاص وبالتعظيم تكون موافقة تكون موافقة فلهذا نقول كل عبادة لا بد فيها من هذه الأمرين الإخلاص لله الذي منشأه المحبة لأنك إذا أحببت شيئا أخلصت له والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى في مقدار ما خرج من شريعته نعم
ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادة
ولهذا ذم الله
المشركين بالقرآن على اتباع ما شرع لهم شركاء من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره
لأحسن الذي لم يأذن من الدين الذي لم يأذن
ما هذه الميزة المرسول؟
من الدين الذي لم يأذن به الله في لك من الشرع أولى من الدين موضع على شرع على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله تقول ناس الموصول بس ما تحصد الذكر يكن موصولة كما
تحصل موصولة عبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين كما قال تعالى
لا عصد من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرح شندك
عبادة غيره وعبادة بما لم يشرح من الدين
فما لم يعلم به الله من عبادة غيره إيه؟
وعبادته بما لم
يشرحه
من الدين
كما قال تعالى وعبادته بما لم يشرحه وعبادته لا ما هي أن يأذن بالله من عبادة غيره وعبادته بما
بما لم يشرح من السين. أحسن من الثاني، لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعد، والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلب والعزم على الله ما ليس عند الأول، لكن عنده ضعف في دينه وقلة فعل الأوامر وعدم اجتناب للنواهي، ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر، أيما أحسن حالا؟ الثاني اللي عنده استعانة وصبر، لكن الأول أحسن عاقبة. نعم، لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة، لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمآل، الأول أحسن مآلا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرض إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث كتقدير المؤلف، عنده مثل قوة وإقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع، لكن ما عنده العبادة الكاملة، فهو من حيث الحال أحسن من الأول، لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم.
شر الأقسام من لا يحمد ولا يستعين، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، كالمعتزلة ونحوهم من القدرية والذين أنكروا
الذين علمه
هو الذي
يشهد ان عمله ان عمله ايه صلفوا ان عمله نعم
والذين
المعتزله
المعتزلة ويحولوا إلى القدرية.
نعم.
الذين
اشتغل الله.
الذين حفظوا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبهة القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك. ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين ناشئت من البصرة. وإنما دين
بين المعتزلة هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الجبرية. وشوش ذلك؟ وشوش منهم خير من الجبرية؟ كيف ذلك؟ نريد وش ذلك؟ بالضبط. طيب القدرية المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان يفعل باختيار. نعم. وإذا كان يفعل باختيار فإنه يلحقه اللوم إذا فعل ما لا ينبغي ويدرك الثواب إذا فعل ما ينبغي. والإنسان الذي يشعر بأن الثواب والعقاب على حسب فعله لا بد أن يكون قائما بالأوامر تاركا للنواهي، فهو معظم لها لأنه يعرف أنه ملام على المعصية ومثاب على الطاعة. وأما الجبرية فيقولون أن الإنسان لا يجبر مجبر على عمله فلا يلام على مكروه ولا يحمد على محبوب. فعلى هذا إذا شعر الإنسان بأنه لا لوم عليه في المعصية وأنه لا مكر له في الطاعة هل يعظم الأمر والنهي ولا لا؟ لا يعظم، لأنه ما يهمه. يقول أنا العاصي والمطيع سواء كل منهما يختار له فيه بمراده وفعله فلا يستحق هذا اللوم ولا هذا المدح. فلهذا لا يعظمون الأمر والنهي لأنهم يرون أن الأمر أن الإنسان مجبور على عمله والمجمع. طيب عندنا الصوفية يقول هم في القدر خير من المعتزلة لكن فيه من فيه نوع بدع إلى آخره. خير من المعتزلة لأن هؤلاء المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله فلا يستعينون بالله. الذي يرى أن الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعلق طبعا ما يستعين بالله ولا يتوكل عليه لأن يرى نفسه مستغنى عن ربه. لكن الصوفية لا يرون ربهم كذلك، يرون أن الإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى إلا أنهم يخطئون بالمبالغة في مشاهدة الربوبية. قد سبق أن الواحد منهم يفنى إيش بمشهوده عن شهوده ومعبوده عن عبادته إلى آخره. أين أي لا بس ما قصر التمثيل لكل قسم، ما مثل لكل قسم، لأن القسم الرابع هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون. نعم. لا القدرية يراد بهم المعتزلة فقط. لا بين القدرية في الأخير الغالون في القدر، والقدرية بالأول اللي هو الإطلاق عليهم النافون للقدر، لأن القدرية يطلق على النافي للقدر وهو أصل. إذا قيل القدرية يعني الذين ينفون القدر بالنسبة للعلم،
ويطلق على القدرية المثبتة للقدر، لكنه لا يقال إلا مقيدا. ولهذا شك الجبرية القدرية، لو قال خير من هؤلاء القدرية ما قص.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
سبقوا. قال الله تعالى من قال تعالى يعني مثلا، لأن الواحد إذا قال قال الله تعالى ثم قال قال تعالى والمعنى واحد، يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى.
قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن التابعين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.
نعم، لأن التابعين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان، وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان، وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح، ما في تقسيم إلى إحسان وعدم إحسان، لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان. قال ابن عام: وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من المهاجرين وهو الأنصار. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرها للأمة قلوبا وأعمقها.
طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ ها؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان يقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل الإسلام يبتدى بهم، لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه، والذين ماتوا في عهده يشتغل على العقل على عقلهم، أو كلهم عقل ولا كلهم جنين. ولا صحيح، لا، إذا ما ضبط الحجة بعدين إنه حقيقة، يعني إذا قال الحميد هو يعني مثلا إذا احترق السلك معناه أنكم حرام حتى من المراب تعرفون السفينة خرقها الخضر وشعر شانه أفسد بعضها لأجل الاستقاء كله، فأنتم تحملوا سنجعل لكم في بعض التخطيط من الإمام. يعني اللي وراء قريبين إلا النواحي نبرد من هذا. طيب ما يمكن هما أبو فيوز المتاح، أنا أعرف من بعض المفاتيح فيها فيوز يخرج ها؟ أنا مخلوق هل هي شغل؟
لا واحد
إيه ولو إذا شغلت من واحد الثاني واحد ما يتحمل هذا المدى، ما يتحمل. نعم ها؟ كيف؟ إيه هذا مو باللي صحيح ده يكرر. نعم.
قوله اختاره الله لصفحه رسوله صلى الله عليه وسلم.
المهم أن كلام ابن مسعود يريد بذلك من مات في عهد، يعني من الصحابة، لأنهم ماتوا قبل فتنة، لكن هو الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يبتسم، فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر بأنك قد وثقت فيه، وحينئذ تهلك معه، والحي لا تؤمن عليه الفتنة.
جواز التصريح.
نعم،
جواز التصريح.
معلوم لكن الصحابة رضي الله عنهم يجوز تقليدهم، لأن الإمام أحمد يرى أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف خلاف، يعني بذلك الصحابة، ويعني بذلك الصحابة لأن سعد بن مسعود مثلا رجل مبكر. لا غير الصحابة ما نرى جواز التقليد إلا الضرورة.
فأتوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر الكفار استقيموا وخذوا طريقا من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم بعيدا. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقبلتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا ولي الله.
عندنا حوله وخط حوله، اشتبع لدنا خط حوله.
ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم غرض، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد امرنا سبحانه ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم.
قوله عليه الصلاه والسلام: اليهود مغضوب عليهم، ليس هذا معناه ان معنى قوله غير المغضوب عليهم يعني اليهود، وانما معنى ان اليهود من المغضوب عليهم، وكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليه وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على ضلال فهو ضال من الضالين وفيه شبه من النصارى. وهذه الامه ينقسمون الى ثلاث اقسام: قسم علم الحق واتبعه، وهذا من الذين انعم الله عليهم، وقسم علم الحق وخالفه، وهذا لا علم الحق وخالفه وهذا من المغضوب عليه، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الامه من علم الحق واتبعه. نعم.
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتين
العالم الفاجر والعياذ بالله مضل، لأنه عالم لا يتبع الحق، والعابد الجاهل مضل لأنه يعبد الله على جهل فيظن من يراه أنه على خير. وهؤلاء الأئمة أئمة الكفر إنما غروا الناس بسبب جهلهم، يظنون بهم خيرا وهم ليسوا على خير. هنا وقال
تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله
ومن أعرض عن ذكري. طيب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأه القرآن وعلم بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية وكلمة قوله تعالى: الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء المرتدون مفلحون، وذلك خلاف المرغوب عليه والضالين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا
وسائر إخواننا لا لا بس بشوف نحن وسائر إخواننا كذا شو لقال إخواننا في النص لأن المضاف إليه يوم الاثنين يصير منصوب أول طيب
صراط الذين
أنعم
الله عليهم
إذا بالجهل وسائر إخواننا
وسائر إخواننا صراطهم مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الشهيدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيب ولنا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شك. من يعرف الآية؟ أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة فتجاوزتم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأنتم الآن في الجامعة فإما يأتينكم من يطلع على اسمين. طيب لا ولا تفتح إما أصبح إما فإن شرطية إن شرطية فهمتم وما زائدة للتوكيد ويأتين فعل مضارع مجزوم بإن شرطية لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألقى رابطة للجواب ومن اسم شرط جازم واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضل جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وقيل المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا فرفيق هنا يستوي فيه الجمع والمفرد رفيقا تمييز لا رفيقا رفيقا إذا وقف ماذا ما تقول هذا الأفضل. طيب عندنا باقي الباقي أظن القاعدة السابعة القاعدة السابعة مثل ما رأيتم في النسخ القديمة من الموجود وأنا طلبت من العمادة في الرياض يقولون في واحد يحققنا الكتاب وطلبت منهم يسأل لي نفسه وقرأت نبي نبحث أنا هي موجودة ولا لا وطلع أنه يمكن مين موجودة الحقيقة أو أنهم يسألوا ما أدري لكن ولم يصلنا إلى الآن شيء وليس بإمكاننا الآن دراسته فيما بقي ما بقي عندنا إلا ها ثلاث حصص بقباء وبكر أربع حصص أو من دين الله وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إذا كان باقي على علينا أربع محاضرات أربع محاضرات تيجي علينا بكرة واسبوع الثاني ذي المحاضرات اللي بعد ما تقول ما بدراسة غالبا غالبا نعم طيب كيف يقول تقولنا كافر؟ أنا ما عندي مانع. نعم لأن الشيخ رحمه الشيخ صالح الذي شرح الكتاب هذا يقول إني تأملت القاعدة السابعة فوجدت أنها ما تخرج عن القواعد السابقة، يعني أنه معناها موجود فيما قبلها، وأني تركت ما شرح عليه هو. نعم لا إذا قرأنا لابد نعم ها
الرجع
اللي ركعه ما شيء صعب ولا نشوف إذا كان عندهم بعض الظروف تحتاجون إلى إعداد. الفق من عندكم الفق؟ أقول من عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا الشريط أتم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين شرح التحفة المهدية لشرح الرسالة التنويرية التي قام بتأليفها الشيخ صالح بن مهدي آل مهدي رحمة الله عليه. من المعلوم لدى كل مسلم ينعم بخير وهدى مستقيم حينما كان متمسكا بالعقيدة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته أصحابه الكرام، فلما فشت ذلك تلك العقائد الزائغة والضلالات الجائرة التي روجها أصحاب الإلحاد وأهل الفتن وتلقفها أناس عموا وصموا عن الحق، فمنهم المعاندين ومنهم الجاهلين، وبهذا تفرق أمر الأمة وتشتت جمعها، ولا تزال هذه العقائد تعمل في التخريب إلى ما شاء الله أن تبقى. وإننا بهذه الساعة المباركة من ليلة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب من عام 1402 من الهجرة نسجل هذه الخاتمة لهذه الأشرطة، وفي نهاية هذا الشريط انتهى شرح الشيخ محمد الصالح عثيمين، فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. لقد قام بشرحها على طلبة الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في منطقة القصيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يبشرون بالحسنى وزيادة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، وأن يجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيته، وأن يسلمنا منهم. ونسأل الله أن يحبب إلينا إيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا إلهنا شقيا ولا محروما، إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بالمعبود إن كان في عبادة أو بالمذكور إن كان في ذكر، حتى في جانب الربوبية يغيب أو يثنى بمشهوده عن مشاهدته. هذا ما هو صحيح، هذه بعد أيضا حالة ضمانها مثل الجنود وليست بممدوحة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال إن هذا ممدوح فهذا خطأ. فهمت الفرق الآن؟ طيب.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود التوحيد بحيث
سوى
السوى
فكروا شكلوا الآن الفناء عن وجود السوى السوى يعني سوى المبني فيه يثنى عن وجود ما سوى الذي ثني فيه. فالسوى هنا بما هي كلمة سوى كذا وكذا بمعنى الغير، بمعنى الغير عن وجود الغير، السوى يعني الغير، سوى هذا أي غير. رأيت القوم سوى بيتنا أي الغير بيت، فمعنى السوى أي الغير. لكن المؤلف رحمه الله العبارات هذول كان هذه عبارة صوفية، هذه عبارة صوفية فهو يجمع التعبير، ولا لو قال الفناء عن وجود الغيب كان لكان أوضح من السوى. نعم.
بحيث يرى أن وجود المخلوق وعين وجود الخالق وأن الوجود فيهما واحد بالعلم
فيهما، وأن الوجود فيهما
هذا قول أهل الإلحاد والإلحاد الذين أضلوا الكتاب،
الذين هم من أضل من شوف الآن هذا والعياذ بالله هذا الفناء الخربان مرة يغيب عن وجود سوى الله، بناء على أنه يعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحد وأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هذا التفسير هو تفسير هؤلاء الحلولية والإلحادية، يغيبون عن وجود السوى أي وجود شيء سوى الله، فيجعلون المخلوق هو عين الخالق. أفهمتم الآن؟ فهذا وش يغيب عنه؟ يغيب عن كل شيء ويرى أن كل شيء فهو الله. نعم، ما يرى قدامه إلا الله، بس الباب الله، المروحة الله، نعم فلان الله، ما يشاهد إلا الله على رأي طبعا، هذا ما في شك مثل ما قال هذا من أفضل العباد. هذا أيضا كان أهل وحدة الوجود، كان أهل وحدة الوجود. وبهذا المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمى مصطفى محمود، نعم يشاهد له كتب موجود، نعم ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار موقنا، وله كتاب بهذه العبارة رحلة من الشك إلى اليقين، وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأنه له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العقل. يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل لي عنه أنه الشهر الماضي كان يتكلم التلفزيون ويقول إنه ما يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مبايض الخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقارن مذهب الجهمية وهم حلولية كما تعرفون، حلولية يرون أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهذا من الأمور التي يؤسف لها أن يتصرف أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتب في بلدنا، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين ومستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول انه مستكبر لان ما ناقشنا الرجل، لكننا نقول انه ضال
بلا شك، وأن ما دعنه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلع، بل إنه إن كان شاكا بالأول لقد انتقل إلى مرحلة أخفت من شك. نعم، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر في بعض كتبه التي قرأها. فأنا أبينت لكم هذا لتحذروا منه وتحذروا منه أيضا.
وأما مخالفة لضرورة العقل والقياس فإن الوالد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قومه فإنه إذا كان مشاهدا للخبر من غير تمييز بين المحمول والمحمول يعود إلى خروج بلاده، مثل أن يضرب ويضرب ويجاح حتى يمتلى بهذه الأوصاف والأوجاح، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن عقد مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله بك مقتضى مقدور
مقضي مقضي
مقضي مقضور
ايش؟
فخلق الله وخلقه ومشيئته تنامل لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قوم من ينظر إلى القدر ويعلم عن الأمر والنهي، والمؤمن مقدور أن يجعل المقدور ويترك المقدور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا لا
وإن واحد ساحة هنا نعم
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
عندنا والأبكار ها؟ وهذا الضابع الأبكار جمعوا به خطأ. نعم نعم. طيب المؤلف يقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وجه ذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل ما أمر وترك ما نهى.
فأمركم عن استغفار
للطرف. طيب الآن أقسام السنة كم صارت؟ أقسام السنة هي ثلاثة، الثناء الدين الشرعي وهو الثناء بطاعة الله عن معصيته، والثاني الثناء القدري، الثناء القدري يعني أن يثنى بالمشهود عن الشهادة وبالمذكور عن الذكر، والثالث الثناء عن وجود السوى عن وجود الغيب بأن يثنى عن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى ويرى في نفسه أن الموجود كله شيء واحد بالعين، واحد بالعين مو بالجنس، واحد بالعين، فالرب عنده هو عين. كملوا يا جماعة، عين المربوب والخالق عين المخلوق والعابد عين المعبود وهكذا. ما يمكن أن يرى شيئا مباين لله عز وجل، يرى أن الشيء كله واحد بالعين. نعم نعم الثناء في الربوبية. على كل السنين الثاني والثالث.
فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم.
فأمر بمعرفة فرض
فأمر بالاستصار بالفقر فإن العباد لا بد لهم من الاستصار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول
يغام عليه يعني معناه يضيق حتى يستغفر. وهذه نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا لها عن العبادة أحس بشيء في نفسه حتى يرجع إلى عبادة الله. وانظر إلى ما حصل حين سلم رسول صلى الله عليه وسلم من صلاة إحدى صلاتي العشي، سلم من ركعتين، طيب سلم من ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكع عليها كأنه غضبان، يعني أنه منقبض النفس محكم مثل غضبان. لماذا؟ لأن عبادته لم تكن، وهذا إحساس نفسي لا شعور به المرء، لكنه من نعمة الله على العبد إذا كان إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الانقباض ليعود إلى العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يغام على قلبه وهو يستغفر في اليوم 100 مرة. أما الإنسان الذي لا يحس بهذه الأمور هو يقع على ضلاله وعلى معصيته ولا يحس بالطاعة ولا بالمعصية. نعم.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمري خطئي وعملي وهزلي وجهي وجهي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أدركت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر
في هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ وأنه ليس معصوما من الذنوب، خلافا لمن قال إنه معصوم من الذنوب. الذين يقولون بأنه معصوم من الذنوب قولهم خطأ جدا. الله في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عفى الله عنك لما أذن لك. والغريب أن الذين يقولون بأنه معصوم يحرفون القرآن تحريفا بالغا، يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ليغفر لأمتك. طيب استغفر لذنبك وللمؤمنين ما يقوم يجب عليه، لأن ذكر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. اللي غير النبي يمكن يعمل بالخطأ ويمشي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر لا شرعا ولا قدرا على معصيته، إما أن ينبهه الله عز وجل بالوحي مثل عفى الله عنك لما أذنت لك حتى يتبين صدقه وكان مكرما، وإما أن ييسر له ذلك قدرا ييسر له ذلك قدرا فيطلع مثل إنه لا يغان على قلبي وإن يستغفر الله. فالحاصل يا جماعة، وهل في ذلك إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخطئ ولكنه معصوم من الإقرار على خطأ، هل في ذلك قد يخطئ؟ لا، بل هذا غاية الكمال. وكم من إنسان ابتلي بذنب وتاب منه وكان بعد التوبة أحسن حالا منه قبله، وهذا شيء مشاهد، لأن النفس إذا عصت وعرفت قدرها ولجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة كان في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة، بخلاف الإنسان المستمر على حالة واحدة فإنه قد يخلق له من خلال الأمر.
وعن سيد الجن أن أصابه من هذا القدر.
هذا حق اشتبه عليك. لعنه الله، هل دائما الناس يقول لعنه الله؟ لا.
خبر هذا
لو قال عن ابي الجن عن الجن ابي الجن اللعين لا بأس، اما لعن الله فهو دعاء بتحصيل حال. ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العنك بلعنه الله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي، لان هذا يقول العنك انا لان اطردك واوحدك، وليس يدعو عليه بان يلعنه الله. فالمشروع لنا عندما يظهر فيه المشروع لنا ان نقول اعاذنا الله منه، اعاذنا الله منه او نحو هذا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الجمعات، وانه لا ينبغي ان الانسان يقول لعن الله اثنين او اخذ الله اثنين او ما اشبه ذلك، وان هذا مما يزيده كبرا، مما يزيد الشيطان كبرا. يقول هذا ابن ادم يدعو علي بهذا الدعاء، لكن أنت إذا استجبت بالله منه وقلت أعوذ بالله منه فهذا هو المشروع. المهم أن النسخ الصحيح ما هي موجودة، وعندنا أفق من الأنبياء هذا. نعم.
فلعنه الله أخطأ، ومن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.
مشايق ما نقدر الدورين من التحريم. أنا جبت شويش. ها؟ لا فيه احتياج. وقت ما ما كان يتفق؟ فرق يشبه. فرق رصد على الحرمات هذه. ها؟ هو.
الله يكفينا شر ما ما حدا ما 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 ما
لهذا
قرن الله تعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: واعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: استقيموا به واتقوا. وقال تعالى: الم
را
كتاب
انزلت لا را مثل النفس الطبيعي را مثل النفس الطبيعي
الم را كتاب انزلت اياته ثم انزلت من لدن حكيم خبير الا نعبدوا الا الله إني لكم منه نذير وبشير.
وإن تكون إني لكم ها؟ إني
إني إني لكم منه نذير وبشير. وإن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. في الحديث الذي رواه أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك فتحت فيه الأهواء فهم يطيعون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طيب، ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل على ذلك أولا الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر، والمغفر يستر الرأس اشتاد ويقيه، يستره ويقيه. فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه. أن يوقع الإنسان عقوبته. وليس مجرد السفر كما قيل، لأن مجرد السفر ليس به غفر. ويدل لذلك أيضا مع دلالة اللغة التي أشرت إليه قوله تبارك وتعالى في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففرق بين الستر وبين الغفر، ففي الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة فقط، يعني أنه لا يؤاخذ عليها. فأنت إذا قلت استغفر الله يعني أسأله تعالى أن يغفر علي ذنوبي وأن يقيني عذابه، ليس مجرد السفر. إيه. وقد ذكر الله سبحانه عن ذنوب أنه
نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثة أخي بالنور ما دعا بها مكروه إلا فرج الله
شربه.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين.
النور ما معنى النور؟ يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت النور الحوت. وليس منه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فإن نون هذه حرف هجاء وليست اسما للحوت كما قيل به، لأن النون اللي والحوت مش يكتب. كيف يكتب؟ يكتب بحسب لفظ ألف أو أل ثم نون واو نون.
تكريس في الأمر عليك.
وجماع ذلك
أنه لا بد له في الأصلين في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به.
فلا
يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل.
عندنا فلا تزال والصواب فلا يزال. ولا يزال يجتهد.
فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تخريبه بالأوامر وتعديه الحدود.
عندنا في المأمور.
ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثة.
عندنا إذا انفرد من صلاته والمعنى واحد. نعم.
وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وقطعوا بالاستغفار. وآخر سورة النذر قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحيح عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن.
وأيضا هذا من الأقدام في الأمر. الأقدام في الأمر هما إيش؟ الاجتهاد في المأمور علما وعملا، يجتهد في معرفة الشرع ثم يجتهد في العمل به. إذا أردت أشلح ما أقول في أصدق هذا. وأما الثاني الأصل الثاني هو الاستغفار. الاستغفار عن أي شيء؟ لأنه دم لا يفرط ويتعدى، يفرط في الواجب ويتعدى في الحرام، فعليه أن يستغفر عن نقص حصل أو عن تجاوز حصل. طبعا هذان الأصلان هما الاجتهاد في المأمور علما وعملا، والثاني الاستغفار من الخلل والنقص. نعم.
وأما القدر فعليه أن يستعين بالله في جميع ما أمر به، ويتوكل عليه ويجوز
يتوكل
عليه يجوز وما
في القدر.
نعم. ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المكروه ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه. لم يكن يصيبه.
طيب اعرف لم يكن ليصيبه ليش؟ عشان نعرف.
خبر يأتي.
خبر يأتي. ركنا المضارع ثم أقول. ما هي العرابة؟ نعم.
في سباة أخير مدور المنصف لأمن مطمئة الغالة من الغالة.
وش؟
يعني في سباة.
وش العامل؟
الآمن المضمرة.
بعد الآن؟ وش تسمونها؟ ها؟ بعد الآن؟ بعد الآن؟ لا. هم يسمونها بعد؟ ها؟
لا مكيف.
لا. يسمونها لام الجحود. نعم يسمونها لام الجحود، لأن لام الجحود أن يتقدمها كون منفي ماضي لمضارع. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن ليخطئ، وما كان الله ليعذبه.
وإذا علاه الناس علم أن ذلك ما هو مقدر عليه، ومن هذا الباب جعلوا آدم ومسا.
طيب يا جماعة، إذن في المقدور أصلين، ما هما؟ أن يستعين بالله على فعل المأمور وترك المأمور، لأن الله إذا لم يعنه ما استطاع ذلك. ولهذا جمع الله بين الاستعانة والعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أي البلاء؟ إيه اللي جنبكم هذا؟ ما المدرس؟ أقول جمع الله تعالى بين العبادة والاستعانة بقوله إياك نعبد وهذا مقصود، وإياك نستعين وهذه وسيلة. لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعونة الله، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه على فعل المأمور وترك المحظور. أما الأصل الثاني فهو الصبر على المقدور، الصبر على المقدور، لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان ما لا يلائمه من فوات المحبوب وحصول المكروه، فعليه أن يصبر على ذلك. ومن هذا إذا الناس له، حين إذا الناس له بالقول أو بالفعل هو من المقدور الذي قدره الله عليه، فعليه أن يصبر، وسواء من أدوه في ماله أو في دينه أو في بدنه، حتى لو كانت هذه في الدين، وهي أيضا من الأمور التي يجب أن يصبر عليها ويتحمل أكثر. قد يؤذى الإنسان في دينه، يسخر به إذا دعا يصلي، يستهزأ به إذا عكس لحيته، كذلك أيضا ينكر عليه إذا أمر بفعل المعروف وترك المنكر. كل هذا يجب عليه أن يصبر، لأنه لا بد من هذا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من الأذى؟ نعم، حصل له ما لا يصبر عليه إلا أن قالوا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك أيضا لا تيأس وتقول مثلا زال أهل الخير وانتهى الخير من الناس، لا، لأننا نقول كم من إنسان صبر وكانت العاقبة له. ثم إن الإنسان صاحب الخير الذي يدعو إليه ليس يدعو لنفسه شخصيا، وإنما يدعو شرب للخير نفسه. فلنفرض أنك أنت مثلا أذيت وحبست وربما تقتل أو تموت، نعم، لكن الدعوة التي تريدها باقية ولا لا؟ باقية، وهذا هو المهم.
ولهذا الذي يدعو إلى الخير ليس يدعو لنفسه الحقيقة، والذي يدعو لنفسه ينكر عليه ذلك. الذي يدعو الناس لأجل أن يكون رئيسا فيهم أو قدوة فيهم هذا لا يجوز نقص في الأخلاق، لكن الذي يدعو الناس لدين الله. ولهذا قال ادعو إلى سبيل ربي، يقولوا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الرسول قال ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو لنفسك. فالإنسان الذي يتصور أنه بدعوته إلى الله يدعو الناس لنفسه هذا ناقص الإخلاص، والغالب أنه لا يوفق. وأما الإنسان الذي يريد الحق فهو يدعو إلى الله ولا يبالي سواء الناس رخصوه أو جعلوه قدوة أم لا، المهم أنه يدعو إلى الله. فإذا شعرت بهذا الشعور فإنك لا بد أن تصبر على العذية ولا غيره. نعم.
من هذا الباب إجابة آدم وموسى، لما قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيه روحه.
نعم. لما قال موسى ما
ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أن موسى الذي صفات الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أبلغ؟ وعصى آدم ربه فغوى.
هذا مكتوب، يعني هذا مكتوب، هذه مكتوبة علي قبل أن أبلغ. نعم.
قال في كذا وكذا فحج آدم وموسى، وذلك أن موسى لم يكن حسده على آدم لأجل عفوه على آدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعالي، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لنفسك.
هذا الحديث كما تعرفون القصة فيه هو أن آدم وموسى عليه الصلاة والسلام حاجوا، فموسى فكر موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ونسب الإخراج إليه لأنه هو سببه هو الذي عصى فأخرج بمعصيته من الجنة. اسمعنا طيب، لكن آدم قال له إن هذا أمر قد كتبه الله عليه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى معنى طلبه في الحجة. هذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة أنكروه وكذبوه مع أنه ثابت في الصحيحين، لكن طريقة المعتزلة أنه إذا جاءت الأحاديث على خلاف رأيهم لا يبالون أن يفعلوا بها وينكروها ويكذبوها ويقولون أن الرواد كلهم كذبوا، نعم لا يبالون بذلك. ومنهم من قبل هذا الحديث واحتج به على الجبر، واحتج به على الجبر، وهؤلاء الجبرية الآن طائفة فيه، طائفة أنكرت الحديث وهم القدرية المعتزلة، والمعتزلة هم القدرية، وطائفة قبلت الحديث واحتجت به على باطلها وهو الجبر. وأهل السنة والجماعة قبلوا الحديث ولم يحتجوا به على القدر ولم يحتجوا به على الجبر، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحتج على آدم بفعل المعصية، وآدم ما أراد أن يبرر المعصية بأنها كذبت عليه، ولكن موسى احتج على آدم قال لماذا أخرجتنا ولم يقل لماذا عصيت والإخراج من الجنة مصيبة ولا لا؟ مصيبة. فهو عاتبه على المصيبة التي هو سببه لا على ذنبه، لأن ذنبه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل أن آدم ليس عليه لوم بعد أن تاب، ولهذا قال فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا معنى جماعة أن هذا الحديث من المشكلات هو لأننا صححناه قد نذهب إلى القول شروط في الجبر، ولكننا عندما نسلك مسألة شيخ الإسلام تيمية نقول هنا لا جبر، وهذا وموسى إنما احتج على آدم لا بالمعصية ولكن بالمصيبة، كأن يقول كيف أخذنا كيف فعلت هذه المعصية التي أخرجتنا من الجنة التي كانت ذنبا لك. فآدم عليه الصلاة والسلام قال هذا عمل قد فتن، الإخراج قد فتن قبل أن تخلق، ولكن السبب منه، والإخراج مكتوب من قبل، وأنا سبب وسببه تبت منه فلا لوم علي فيه. فيكون هنا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعاشر؟ ها؟ على المصائب. ولهذا يقول المؤلف وهم مأمورون أن ننظروا إلى القدر في المصائب، وليس هنا احتجاجا بالقدر على المعاجز، ليس على المعاجز. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب تلميذه ابن القيم إلى مسلك آخر وقال إن الحديث إذا حملناه على أنه احتجاج للموسى على آدم للإخراج فقط فإن في هذا تعسفا، ثم قد يكون مردودا فيقال الإخراج ما سببه؟ سببه المعصية. فيكون الاحتجاج على الإخراج احتجاجا على سبب الإخراج، لأنه لولا السبب ما حصل الإخراج. ولكن يقول ابن القيم نذهب إلى القول بأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد الفعل هذا لا بأس به، لأنه حقيقة، ولكن ليس حجة للمرء على الاستمرار. يحتج به أي بالقدر على المصيبة بعد فعلها مع أنه يجب أن يتوب، وأيد رأيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما نائمان لم يقوما في الليل، فقال ما منعكما أن تقوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فقره ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا احتج علي شؤون بالقدر لكن بعد وقوع الامر، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام حقيقه قد نقول انه لم يقر لانه جعل هذا من باب الجدل بدليل قوله وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الجدل بل جعله جدلا ولكنه لم ينكره. فالمهم يا جماعة أن ما ذهب إليه المقيم جيد، فصارت الآن المسائل في هذا الحديث إلنا أربعة ويجب أن نعرفها، يجب أن نعرف مسالك الناس في هذا الحديث. قوم قبلوا واحتجوا به على القدر، واحتجوا به على القدر أي على الجبر، وقسم آخر أنكروا وقالوا هذا لا يصح لأنه يخالف مذهبهم وهم القدري، وآخرون قبلوا وجعلوه من باب الاحتجاج على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاني. وهذا مذهب من؟ نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية. وآخرون قبلوا
وقالوا إنه من باب الاحتجاج بالقدر على المعاش بعد أن تفلس من الإنسان وأن تقع منه، وهو حينئذ له أن يحتج بأن هذا أمر قد كتب عليه ولكني أستغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله. نعم، ففرق بين الذي يحتج بالقدر على معصيته ويستمر، والذي يحتج بالقدر على معصية زالت منه مع استعتابه منها. فمن بينهما فرق. واحد مثلا قال ليش ما تصلي الفجر؟ والله حضر هذا القدر ولكني أستغفر الله ولن أعود. ماذا نقول له؟ نقول هذا صحيح إذا كان قد فعل الأسباب التي تنبهه، ولكنه فاته بغير اختياره. لكن ربي يقول وأنا ستفجر والله هذا قضى القدر، يجي الظهر ما صلى. ليش؟ قضى القدر. العصر ما صلى، قضى القدر. وامشي. يصلح هذا؟ هذا ما، لأن الآن تبين أن الرجل المسلم يريد أن يجعل القضاء والقدر حجة له على معاصي الله. نعم. نعم.
كيف
معارضة القدرية؟ القدرية يرون أن فعل العبد لا تعلق الله به. يرون أن فعل العبد لا تعلق الله به. وهنا آدم احتج بقدر الله على فعله. نعم. أنا أميل إلى رأي شيخ ابن القيم، لأن تصور ما قاله شيخ الإسلام بالنسبة للحديث فيه صعوبة. هذا يكون تنحولا، مثل ما قلت لكم إنه إذا كان سبب الإخراج هو فعل آدم، ففعل السبب فاعل المسبب. نعم.
من راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عاشدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه مع الذين أنعم الله
من الذين من الذين أنعم الله.
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله في أول الكتاب إياك نعبد وإياك
نستعين.
وقوله بعد
طيب عندكم إياك نعبد حاط النقاط الآية هي آية ها؟ أقول ليك آيتين دول، هذا جعلنا آيتين جعلنا إياك نعبد هاي وإياك نستعين هاي. نعم.
وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.
بالغ أمره لقى عليك عادة حركة واحدة. ها؟ بالغ أمره ماذا ما نقول بالغ ما نقول تكثر الأمر.
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
طيب أما أعبد وتوكل عليك واضح، وإياك نعبد وإياك نستعين واضح فيها الأصلين، عليه توكلت وإليه أنيب فيها الأصلين. التوكل يعود القدر والإنابة عبادة تعود للأمر. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فيها أيضا الأمرين. من يتق الله هذا الأمر تعظيم الأمر الشرع، ومن يتوكل القدر. طيب.
العبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الوصية اللهم أمنت ولك فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر. ولا بد في عبادته من الطيب.
الحديث عبارة جيدة. ما لم يكن بالله لا يكون، لأن الله إذا لم يكن شيئاً لم يكن، وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم. يعني حتى لو نفعك ما يدوم، اللي مو لله ما ينفع. فلا بد من أن يكون الشيء بالله ولله. ونحن نزيد أيضاً شيئاً ثالثاً في الله،
لا بد أن يكون الشيء لله وبالله وبالله لله هذا الإخلاص وبالله الاستعانة وبالله المتابعة في الله يعني في شريعة سفينة ظرفية فهذه الحروف الثلاثة هي حقيقة مبنى العبادة أن تكون لله إشكال وبالله وفي الله ولهذا نقول قوموا لله في الله قول قوموا لله إشكال وبالله وفي الله فالأول الأخلاق والثاني الاستعانة والثالث الاتباع هنا هنا ولله الإخلاص وبالله الاستعانة نعم
ولا بد في عبادته من الطيب أحدهما إخلاص الدين والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الضيف في قوله تعالى ليبلو من حيكم احسن عملا قال اخلصه واقربه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واقربه فقال اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه ولهذا لما
اذن العباده لابد فيها من اصلين الإخلاص وموافقة الأمر لماذا؟ لأن العبادة مبنية على الحب والتعظيم وهذا مرض عليه فبالحب يكون الإخلاص وبالتعظيم تكون موافقة فلهذا نقول كل عبادة لا بد فيها من هذه الأمرين الإخلاص لله الذي منشأه المحبة لأنك إذا أحببت شيئا أخلصت له والثاني المتابعة التي منشأها التعظيم لله لأن من عظم الله لا يمكن أن يخرج عن شريعته إذا خرج عن شريعته فليس عنده تعظيم نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى بمقدار ما خرج من شريعته نعم
ولهذا لما الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع له شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وعبادة
ولهذا ذم الله
المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاء من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره
لأحسن الذي لم يأذن من الدين الذي لم يأذن
ما هذه البيت المرسول
من الدين الذي لم يأذن به الله في لك من الشرع أولى من الدين موضع على الشرع على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله تقول ما اسم موصول بس ما تقصد الذكر هي اسم موصول لكن ما تقصد الذكر
لعبادة غيره وعبادته بما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى
لا عصد من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه شندك
عبادة غيره وعبادته بما لم يشرعه من الدين
فما لم يعلم به الله من عبادة غيره إيه؟
وعبادته بما لم يشرحه من الدين كما قال
تعالى حطه وعبادته بما لم يشرحه وعبادته لا ما هي أن يأذن بالله من عبادة غيره وعبادته بما بما لم يشرع من الدين. لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعد، والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة. من هو أحسن حال؟ اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلب والعزم على الله ما ليس عند الأول، لكن عنده ضعف في الدين وقلة فعل الأوامر وعدم اجتناب للنواهي، ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول. فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر، أيما أحسن حالا؟ الثاني اللي عنده استعانة وصبر، لكن الأول أحسن عاقبة. نعم، لأن عنده عبادة وهذا ما عنده عبادة، لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسة الأمور أحسن من الأول. فالفرق بينهما من حيث الحال والمآل، الأول أحسن مآلا وهذا أحسن حالا. يعني مثلا أفرض إنسان في الصنف الثاني أو في الصنف الثالث كتقدير المؤلف عنده مثل قوة وإقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع، لكن ما عنده العبادة الكاملة، فهو من حيث الحال أحسن من الأول، لأن الأول ضعيف عاجز لكن عنده قوة في الطاعة. نعم.
شر الأقسام من لا يحسن ولا يستعين، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، المعتزلة ونحوهم من القدرية والذين أنكروا
الذين علمه
هو الذي
يشهد ان عمله ان عمله ايه صلحوا ان عمله نعم
والذين
المعتزله
المعتزلة ويحول إلى القدرية.
نعم. الذين اشتغلوا
الذين أنفروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبهة القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين ناشئت من البصرة وإنما دين
فإن المعتزلة هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من الجبرية وشوش ذلك وشوش من خير من الجبرية كيف ذلك نريد وشوش ذلك طيب القدرية المعتزلة قدرية يرون أن الإنسان يفعل باختيار نعم وإذا كان يفعل باختيار فإنه يلحقه اللوم إذا فعل ما لا ينبغي ويدرك الثواب إذا فعل ما ينبغي والإنسان الذي يشعر بأن الثواب والعقاب على حسب فعله لا بد أن يكون قائما بالأوامر تاركا للنواهي فهو معظم لها لأن يعرف أنه ملام على المعصية ومثاب على الطاعة وأما الجبرية فيقولون أن الإنسان لا يجبر مجبر على عمله فلا يلام على مكروه ولا يحمد على محبوب فعلى هذا إذا شعر الإنسان بأنه لا لوم عليه في المعصية وأنه لا مكر له في الطاعة هل يعظم الأمر والنهي ولا لا؟ لا يعظم لأنه ما يهمه يقول أنا العاصي والمطيع سواء كل منهما لا اختيار له فيه بمراده وفعله فلا يستحق هذا اللوم ولا هذا المدح فلهذا لا يعظمون الأمر والنهي لأنهم يرون أن الأمر أن الإنسان مجبور على عمله والمجمع طيب عندنا الصوفية يقولون في القدر خير من المعتزلة لكن فيه من فيه نوع بدع إلى آخره خير من المعتزلة لأن هؤلاء المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله فلا يستعينون بالله الذي يرى أن الإنسان مستقل بعمل ما لله في تعلق طبعا ما يستعين بالله ولا يتوكل عليه لأن يرى نفسه مستغنى عن رب لكن الصوفية لا يرون ربهم كذلك يرون أن الإنسان محتاج إلى ربه تبارك وتعالى إلا أنهم يخطئون بالمبالغة في مشاهدة الربوبية قد سبق أنهم أن الواحد منهم يفنى إيش بمشهوده عن شهوده ومعبوده عن عبادته إلى آخره أين؟ لا بس ما قسم التمثيل لكل قسم ما مثل لكل قسم لأن القسم الرابع هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله تعالى ويستعينون لا القدرية يراد بهم المعتزلة فقط لا بين القدرية في الأخير الغالون في القدر والقدرية بالأول اللي هو الإطلاق عليهم النافون للقدر لأن القدرية يطلق على النافي للقدر هو رب إذا قيل القدرية يعني الذين ينفون القدر بالنسبة للعرب ويطلق على القدرية المثبتة للقدر، لكنه لا يقال إلا مقيدا. ولهذا شكر الجبرية القدرية، لو قال خير من هؤلاء القدرية ما قص.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
سبقوا. قال الله تعالى من يقول قال تعالى يعني مثلا، لأن الواحد إذا قال قال الله تعالى قال قال تعالى والمعنى واحد، يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى.
قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة:
نعم، لأن التابعين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان، وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان، وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح، ما في تقسيم إلى إحسان وعدم إحسان، لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان. قال ابن هاد: وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من المهاجرين والأنصار. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرها للأمة قلوبا وأعمقها.
طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان يقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل الإسلام يبتدى به، لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه، والذين ماتوا في عهده يشتغل على العقل على عقلهم، أو كلهم عقل ولا كلهم جنين. ولا صحيح لا، إذا ما ضبط أهل الحجة البحثي إنه حقيقة، يعني إذا قال الحميد واقع، يعني مثلا إذا احترق السلك معناه أنكم حرام حتى من المراب تاركون السفينة خرقها الخضر وشعر شانه أفسد بعضها لأجل التقاء كله، فأنتم تحملوا سنجوا لكم في بعض التخطر من الإمام. يعني اللي وراء قريبين إلا النواصل نبرد من هذا. طيب ما يمكن هما أبو فيوز المتاح، أنا أعرف من بعض المفاتيح فيها فيوز يخرج منه ها؟ أنا مخلص هل هي سؤال؟
لا واحد
إيه هذا إذا شقلت من واحد الثاني واحد ما يتحمل هذا المدى ما يتحمل. نعم ها؟ كيف؟ إيه هذا مو بلي صحيح ولا يكره؟ نعم.
أو مختاره الله مستقبلا
عليه صلى الله عليه وسلم. المهم أن كلام ابن مسعود يريد بذلك من مات في عهد، يعني من الصحابة لأنهم ماتوا قبل فتنة، لكن هو الحي لا تؤمن عليه فتنة. صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يبتسم؟ فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر بأنك قد وثقت فيه، وحينئذ تهلك معه، والحي لا تؤمن عليه الفتنة.
نعم.
معلوم لكن الصحابة رضي الله عنهم يجوز تقليدهم، لأن الإمام أحمد يرى أن قول الصحابة حجة إذا لم يخالف خلاف، يعني بذلك الصحابة، ويعني بذلك الصحابة لأن سعد بن مسعود مثلا رجل مبكر. لا غير الصحابة ما نرى جواز التقليد إلا الضرورة.
فأتوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر الكفار استقيموا وخذوا طريقا من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم بعيدا. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقبلتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا ولي الله.
عندنا حوله وخط حوله، اشتغل لنا خط حوله.
ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه من النار، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد امرنا سبحانه ان نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم.
قوله عليه الصلاه والسلام: اليهود مغضوب عليهم، ليس هذا معناه ان معنى قوله غير المغضوب عليهم يعني اليهود، وانما معنى ان اليهود من المغضوب عليهم، وكل من عرف الحق وخالفه فهو مغضوب عليه وفيه شبه من اليهود، وكل من عبد الله على ضلال فهو ضال من الضالين وفيه شبه من النصارى. وهذه الامه ينقسمون الى ثلاث اقسام: قسم علم الحق واتبعه، وهذا من الذين انعم الله عليهم، وقسم علم الحق وخالفه، وهذا لا علم الحق وخالفه وهذا من المغضوب عليه، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الامه من علم الحق واتبعه. نعم.
ولهذا كان يقال: تعولوا بالله من فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. وقال تعالى: فاما ياتين
العالم الفاجر والعياذ بالله مضل، لانه عالم لا يتبع الحق، والعابد الجاهل مضل لانه يعبد الله على جهل فيظن من يراه انه على خير. وهؤلاء الأئمة أئمة الكفر إنما غروا الناس بسبب جهلهم، يظنون بهم خيرا وهم ليسوا على خير. إيه. وقال
تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله
ومن اعرض عن ذكري. طيب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القران وعلم بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. وقرأ هذه الايه وكذلك قوله تعالى: الاسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء المفلحون وذلك خلاف ما قوم عليه الظالمين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا
وسائر إخواننا لا لا بس بشوف النحو وسائر إخواننا كذا شو لفظ إخواننا في النص لأن المضاف إليه يوم الاثنين يصير منصوب أول طيب
صراط الذين أنعم الله عليهم من
إذا من الجهر وسائر إخواننا
وسائر إخواننا صراطهم مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الكافرين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
طيب ولنا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع رؤياي فلا يضل ولا شك. من يعرف الآية؟ طبعا أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة وتجاوزتم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأنتم الآن في الجامعة فإما يأتينكم من انقلع على شوي طيب لا ولا تستاهل إما أصبح إما فإن شرطية إن شرطية فهمتم وما زائدة للتوكيد ويأتين فعل مضارع مدوم بإن شرطية لكنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألقى رابطة للجواب ومن اسم شرط جازم واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضل جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وقيل المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا فرفيق هنا يستوي فيه الجمع والمفرد في قانون التمييز لا رفيقة رفيقة إذا وقفت ماذا ما نقول من هذا الأرض. طيب عندنا باقي الباقي أظن القاعدة السابعة القاعدة السابعة مثل ما رأيتم في النسخ القديمة من موجود وأنا طلبت من العمادة في الرياض يقولون في واحد يحقق لنا الكتاب وطلبت منهم يصير لي نفسه وقرأت نبي نبحث أنا هي موجودة ولا لا والله أنه يمكن مين موجود المحقق التحقيق هذا أو أنهم يسألوا ما أدري لكنه لم يصلنا إلى الآن شيء وليس بإمكاننا الآن دراسته فيما بقي ما بقي عندنا إلا ها ثلاث حصص بقباء وبكر أربع حصص أو من دين الله وين سواء اللي بعد هذا وراء الاختبار إذا كان باقي على علينا أربع محاضرات أربع محاضرات تيجي علينا بكرة والأسبوع الثاني ذي المحاضرات اللي بعد ما تقول ما بدراسة غالبا غالبا نعم طيب كيف يقول تقولنا كافر؟ أنا ما عندي مال عالم نعم نعم الشيخ رحمه الشيخ صالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تأملت القاعدة السابقة فوجدت انها ما تخرج عن القواعد السابقة يعني انه معناها موجود فيما قبلها واني تركت ما شرح عليه هو نعم لا اذا قرأنا لابن نعم
الرجع اللي ربعه ما شو صح بين
ولا نشوف إذا كان عندهم بعض الدروس تحتاجون إلى عبادة مش عندهم ها الفق مين عندكم الفق ها أقول مين عندكم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم منهم برحمته إنه أرحم الراحمين أيها الإخوة والأخوات في نهاية هذا الشريط أتم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح عثيمين شرح التحفة المهدية لشرح الرسالة التنويرية التي قام بتأليفها الشيخ صالح بن مهدي آل المهدي رحمة الله عليه من المعلوم لدى كل مسلم ينعم بخير وهدى مستقيم حينما كان متمسكا بالعقيدة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته أصحابه الكرام فلما فشت ذلك تلك العقائد الزائغة والضلالات الجائرة التي روجها أصحاب الإلحاد وأهل الفتن وتلقفها أناس عموا وصموا عن الحق فمنهم المعاندين ومنهم الجاهلين وبهذا تفرق أمر الأمة وتشتت جمعها ولا تزال هذه العقائد تعمل في التخريب إلى ما شاء الله أن تبقى وإننا بهذه الساعة المباركة من ليلة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رجب من عام 1402 من الهجرة نسجل هذه الخاتمة لهذه الأشرطة وفي نهاية هذا الشريط انتهى شرح الشيخ محمد الصالح عثيمين فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه لقد قام بشرحها على طلبة الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في منطقة القصيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يجعلنا ممن يبشرون بالحسنى وزيادة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته وأن يجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيته وأن يسلمنا منهم ونسأل الله أن يحبب إلينا إيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيه ومن طاعته ما يبلغنا به جنته ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا يا إلهنا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين